في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي، مشيرة إلى أن إيران علقت العمل بالاتفاقية ولكنها لم تنسحب منها. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللها اقتحام وتفتيش للمنازل وتنكيل بالسكان وإخضاع عدد منهم لتحقيقات ميدانية، بالإضافة إلى اعتقال أسرى محررين. وشملت الاعتقالات بلدات دورة وحسن وأريحة وشمال الخليل، حيث اعتقل أسير محرر مع 3 من أبنائه في بيت أمار، كما اعتقل أسيران محرران آخران، فيما اندلعت مواجهات في مخيم عسكر بنابلس بعد اقتحام القوات للمنطقة. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 900 مريض توفوا في قطاع غزة نتيجة تأخر عمليات الإجلاء الطبي للعلاج خارج القطاع في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي. وقالت المنظمة إن نحو 16500 مريض ما زالوا ينتظرون الموافقة على السفر من أجل تلقي العلاج، بينهم 4000 طفل بحاجة عاجلة إلى الإجلاء الطبي. حضرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة مع اشتداد الأمطار الغزيرة. وقالت الوكالة إن الاحتياجات الملحة للمأوى تتزايد بشكل كبير في ظل العجز عن توفير خيام ومستلزمات تقي السكان من موجات البرد والأمطار، مشددة على ضرورة السماح لها بإدخال المساعدات الإنسانية دون أي عراقيل. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم الآن للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. عنوان المحاضرة في تفسير قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. في هذه الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث الهامة أعرض لها إن شاء الله على التوالي. أول شيء، في الآية الكريمة القرآن الكريم يعلمنا أدب الحوار. يعني تلاحظ أنت القرآن الكريم لما يريد يحاور أهل المذاهب الأخرى، أهل الملل الأخرى، ما تلقى بالقرآن الكريم أكو تشنج في تعبيراته. يعني أنت لاحظ هاي الظاهرة الانفعالية عندما تكون بين متجادلين، زين؟ وهالظاهرة هذه الواقع يعني مو على مستوى القرآن، فعلى مستوى القرآن احنا ما نتصور فشيء يصير انفعال به أبدا، لكن نتصور على مستوى حملة القرآن، يعني النبي صلى الله عليه وآله ودعاة المسلمون لما واحد يريد يحاور لواحد، أدب القرآن يعلمنا أن لا يكون أكو تشنج، يكون المحاورة هي عبارة عن تبادل بالحجاج. أنا عندي رأي أطرحه أو أنت عندك رأي أطرحه، ونخلي الرأي، نعم، الرأي قابل الرأي الآخر، وننتهي إلى النتيجة الأفضل. يعني أدب الحوار هكذا، لا يكون مثلا الحوار يطلع عن توخي الحقائق إلى ابتغاء العناد، نبهلي هاي من ناحية، ومن ناحية لا يكون يطغى على أدب السلوك، يعني أنا لما أحاور لي واحد الطرف الثاني يكون أحتفظ بكرامته، شايف؟ الطرف الثاني لازم أحتفظ بكرامته، أفرض يخالفني بالرأي أخالفه بالرأي، بس لما أتحاور وياه ينبغي أن أحفظ لكرامته ويحفظ لي كرامتي، لأن إذا صار البناء الكرامة مو محفوظة ما يتحول الأمر إلى محاورة، يتحول الأمر إلى نزاع غير مؤدب غير مؤدب. القرآن الكريم يحرص على أدبيات السلوك أشد الحرص وعلى أدب المحاورة، وهالظاهرة هذه نعم ابتداء من الأنبياء فالأئمة فحملة الإسلام الظاهرة بارزة عندهم، حتى لو واحد يواجههم بأشد الكلام أثناء المحاورة آداب السلوك محفوظة. يوم من الأيام أضرب لك مثل، مر الإمام الباقر سلام الله عليه في الطريق، لما مر واحد أمسك من تلابيبة بالمدينة، أمسك يعني أخذ بها بداوة بها غلظة، يعني واحد لما يجي يسأل له واحد سؤال يجي بتأدب يوقف قدامه، أما يجي إلى إمام من أئمة المسلمين مشك من تلابيبة، طبعا عملية بها إثارة، هذه عملية مقصودة مو عملية طبيعية، أمسكه من تلابيبه. صادف الإمام سلام الله عليه غالبا يطلع ما يعني ما يمشي يا واحد من أتباعه مثلا، لا على رسله مشيته، هو هاي الظاهرة مو بس عند الإمام الباقر، عند الإمام المؤمنين في أثناء خلافته أيضا، من كان يطلع ما تطلع يا هرجة أبدا، يطلع وحده كأنه عربي قد شمر إلى أنصاب ساقيه، يمشي بالأشواق وهي طبيعة يعني بشكل انفرادي يمشي. فالإمام سلام الله عليه على هالعادة هذا أمسك من تلابيبة قال له أنت البقرة؟ يسأل الإمام الباقر سلام الله، قال له الإمام يسمونني باقر العلم، الناس يسموني باقر العلم. قال أنت ابن الطباخة؟ قال له تلك حرفتها، معب شغلها المرأة يعني بالبيت، المرأة شغلتها هذا مو فشي معيب، يعني أنت ما جيت تشتم، ما جيت تنبذ أمي بشيء معيب، طبيعي وظيفة المرأة بالبيت أنها تهيئ الطعام إلها والأطفال، هذا شيء طبيعي. قال أنت ابن البذية؟ البذيئة طبعا ذات اللسان الطويل اللي تشتم وتعتدي على الرايح مثلا والجاي، بذيئة صاحب لسان صاحبة لسان بذيء. فتلى الإمام سلام الله عليه قل له إن كنت صادقا غفر الله لأمي، إذا مثل ما تقول بذيئة ادعي لها بالمغفرة، هي امرأة مسلمة تستاهل أن تدعي لها أنت بالمغفرة، إن كنت صادقا غفر الله لأمي وإن كنت كاذبا غفر الله لك، إذا أنت لا والله كذبت عليها أنا أسأل الله أن يغفر لك. هذا كلما شاف نفسه أنه حاول بمختلف الوسائل أن يثير للإمام، الإمام ما يثير أبدا، كلما جاء أجاب الإمام ببرودة أعصاب وبلون من المحاورة المؤدبة، التفت له قال والله ما أوقفتك لأستهين بك، أنا ترى ما وقفتك، استعملت الأسلوب اللامؤدب، ما أريد أهينك أو أستهين بك أبدا، إنما أردت أن أختبر أخلاقك، وجدتها أخلاق أهل الدين وشيمة أهل اللين، أشهد أنكم حجج الله على خلقه. فصور هالموقف ونظائر هالموقف يعلمنا أدب الحوار ويعلمنا الأسلوب الأنجع في الوصول إلى الهدف، لأن مقابلة الحوار بحوار أغلب وبأسلوب غير مؤدب يطلع بي عن حدود طلب الحقيقة أو تحري الواقع، يتحول إلى عركة. زين، في القرآن الكريم الصور أسلوبا اللي يستعمله، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، لاحظ التعبير، تعبير غاية في الليونة، تعبير ناعم ما في شيء من التشنج. ألفت نظرك، أكو طبعا منهاج السنة لابن تيمية مطبوع ويا بنفس الوقت كتاب العلامة الحلي، اثنين هن مطبوعات سواء بكتاب واحد. شوف لما يمر العلامة الحلي رضوان الله عليه لما يحاور الشيخ ابن تيمية، عندما يحاوره طبعا العلامة شنو لقبه؟ لقبه ابن المطهر. العلامة عندما يمر بذكر الشيخ ابن تيمية يقول قال الشيخ الأستاذ، نعم، وتكلم الشيخ الأستاذ، ونقل الشيخ الأستاذ، تعبير دائما بالشيخ الأستاذ، تعبير مهذب جدا غاية في الاحترام. وكلمة أستاذ ترى مو تشوف أستاذ غيره يعني قليلة، مو إحنا هالأيام عندنا الألقاب، هالأيام عندنا قوترة بالفلس، مو يعني كل واحد القفلة لقب ومنا لهناك، خصوصا من ذول الفارغين اللي ما عنده شيء يحاول أن يستر نقصه بالألقاب. فالهجلون من الألقاب، لا هذا لقب ما كان يعطوا لكل أحد لقب الأستاذ أبدا، لقب أستاذ إلى قيمته يعني، ولقب علامة أخوه هذا بعد صور يعني يعتبر لقب ضخم. الآن إحنا عندنا اللي يتعلم لقب السلم رأسا طول لقب علامة ومشت الحكاية. على كل حال بلون من اختلال المقاييس يبعث على الأسى مع الأسف، ويخلي الإنسان كلما يكون غاية بالتواضع أو كلما يكون يعني يعيش الواقع وهي أفضل من الكلام الفارغ اللي ما إلى طعمه. الغرض فيعبر عنه العلامة إذا مر بذكر الشيخ ابن تيمية، يعبر عنه قال الأستاذ، قال الأستاذ الشيخ، نقل الأستاذ الشيخ، شوف تعبيراته عنه. هو لما يمر بذكر العلامة شي يعبر عنه؟ مو قلت لك العلامة لقب ابن المطهر، هو شي يقول؟ قال ابن المنجش. بل هذا أدب الإسلام، هذا هاي أخلاق الإسلام. أرجوك أنا لما أجي أنا تلميذ أرد التلمذ على أعلام الإسلام، هاي أساليب أعلام الإسلام في التعبير هكذا، هذا اللون هو هذا الذي يقتضيه أدب الإسلام؟ لا وألف لا. في الواقع إذن القرآن الكريم يعلمنا آداب الحوار، القرآن الكريم يعلمنا التعبير المهذب، النعومة بالأداء، لأنها أوصل إلى الحقيقة، أوصل إلى الهدف. أنا لما أريد أهدي لي واحد، لما أتحاور ويا واحد أريد هداية، ما أريد أتعارك وياه، أنا ما جاي هاوي عراك، لا، أنا جاي طالب حقيقة. ولما أكون طالب حقيقة، طالب الحقيقة ما يستعمل الأسلوب الهمجي أبدا، الأسلوب المؤدب المهذب. وأثر العلم ينبغي أن يظهر، أثر العلم وين؟ أدب العلم على العالم، ليحمل علم يكون العلم يظهر آثار عليه. مو إحنا أكو عندنا يفرقون، يقولون فلان يحمل علم، واحد يحمل علم ولكن أثر العلم مو واضح عليه. تتصور شلون يصور القرآن الكريم؟ يصور بصورة حسية، يقول مثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الكلب عليه حمل يلهث، ما عليه حمل يلهث، هذا مثل اللي يحمل علم وما يأخذ العلم أثر من سلوكه، يقول عينا عنده علم مو مؤدب، ما عنده علم مو مؤدب، هذا مثل الكلب يهد على طول. مثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. خاف قد واحد يصير عنده إشكال يقول خو القرآن، إذا شون القرآن يستعمل لفظة كلب؟ الكلب منو قال لك أنها لفظة ذم؟ هاي مو لفظة ذم، القرآن جاي بين لفظة واقعية، كلب حيوان اسمه الكلب. مو يعني احنا الان مثلا نعتبر لفظة الكلب ذم؟ لا والله، انا اكد لك الكلب افضل من كثير من الناس، والله عليم الله وكفى، بخصال ما موجودة عند كثير من الناس، بخصال بأمانة بوفاء بحرص باتباع لأهله ببكور في طلب الحوائج. الرواية تقول بعشر خصال من خصال المؤمنين. نعم الحيوان هذا تتصور اللي احنا قد نستعر من عنده؟ لا، بخصال رائعة من احسن ما تكون، بخصال جيدة جدا. الغرض اعود الى الموضوع، ادب الحوار، القرآن الكريم يحاول أن يعلمنا أدب الحوار. طيب، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بين، شنو هي الكلمة السواء بيننا وبينهم؟ كأنه الأسس المشتركة في الأديان السماوية والتي سبق أن ألمحت في الليالي الماضية إليها، الأسس المشتركة هنا ما ذكر منها القرآن نموذجين، ذكر منها وحدانية الألوهية ووحدانية الربوبية. نبالي شوية زين للبحث. وحدانية الألوهية شنو؟ ألا نعبد غير الله، يعني ما أكو واحد يستأهل العبادة إلا الله عز وجل. العبادة متلوك ولا تصلح لغير الله، لأن ياه اللي يعبد، يعبد الذي يخلق، يعبد الذي يرزق، يعبد الدائم الذي لا يعتريه زوال ولا فناء. أنا إنما أعبد ربا يقوى على أن يرحمني، يقوى على أن يدفع الضر عني، يقوى على أن يرفع منزلتي، يقوى على أن يغلق علي من نعمائه بالدنيا والآخرة. هذا الذي يصلح للعبودية. أما غير هذا، نعم، ما يصلح للعبودية. يعني من اللي تعبده من دون الله عز وجل؟ إنسان تعبده ممكن، هذا اللي تعبده الإنسان هو بأمس الحاجة إلى أن يعبد غيره، لأن هذا ما بي مقوم واحد من مقومات يستحق ما كل نقص، كتلة نقص. وأهم شيء أن هذا اللي يمكن أن يتطرق إلى هاللون من التفكير بأنه لازم يعبد، مثل فرعون مثلا عندما يقول لموسى لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. لكن هذا هو شنو نتيجته؟ هذا نتيجته بعد أيام، وإذا هذا الخد المسعر بالكبرياء، الخد اللي مملوء غرور وصلب وكبرياء، وإذا به تحت التراب تدوسه الأرجل، تحول إلى تراب وانتهى إلى أن أصبح يداس بالأرجل، تمر عليه الأرجل فتسحقه، تطأه كما تطأ سائر التراب. وإذا الخد اللي كان يشعر بعظمة تحول إلى أجزاء من التراب توطأ بالأقدام، ليس إلا. وهذا هو من كان لا يطأ التراب برجله وطأ التراب بصفحة الخد. من كان بينك بالتراب وبينه شبران فهو بغاية البعد. لو بعثرت للناس أطباق الثرى لم يعرف المولى من العبد. ذل ذلك الخد اللي كان يدعي العزة، الوحيد اللي ما إلى ولي من الذل هو الله عز وجل. هذا الكيان العزيز اللي ما يمكن أن يعتريه الذل أو يعتريه الفناء، هذا اللي يصلح للألوهية مش غيره، ما يصلح غيره للألوهية. هذه وحدانية الألوهية، أن العبادة في واقع الأمر لا تصلح إلا لله عز وجل، وحدانية الألوهية. بعد ووحدانية الربوبية. وحدانية الربوبية بأي معنى؟ بمعنى إناقة التشريع بالله تبارك وتعالى، يعني ما أكو واحد إلى حق التشريع إلا الله. اللي يشرع قانون يحكم البشر، اللي يضع قواعد وأحكام تنتظم الدنيا، ما أكو إلا الله. وكل وسائل يعني مصادر التشريع كلها ترجع لهنا. يعني الآن المسلمين كل مصادر التشريع اللي موجودة عندهم نتيجتها تعود للقرآن للكتاب. ما ممكن نعتبر مصدر من مصادر التشريع، نعم، يكون خارج عن الكتاب. بالعكس هو أساس. حتى السنة إنما صارت حجة لقول القرآن الكريم ما أتاكم الرسول فخذوه. باقي مصادر التشريع كلها أدلتها من القرآن. ما عندنا مصدر من مصادر التشريع يمكن أن يكون خارج عن حدود القرآن أبدا. زين، إذن وحدة الربوبية سيجينا هذا المعنى تفصيلا. وحدة الربوبية، وحدانية الربوبية ووحدانية الألوهية. زين، هنا في هذا المورد في مقام وحدانية الربوبية ووحدانية الألوهية. الإمام محمد بن عبده لما يمر في تفسيرا زين يفسر يقول دلت هذه الآية على أنه لا يجوز أن نرجع في حلال أو حرام إلا إلى قول المعصوم. شي يعقب عليه؟ يعقب عليه الشارح رشيد مرتضى في كتاب المنار في تفسير المنار، يعقب عليه يقول هذا بالأمور العبادية. شنو يعني الأمور العبادية؟ يعني صلاة، صوم، حاج، زكاة. يقول أما أمور القضاء وأمور الحكم والسياسة بالدنيا فلا، الله وكلها إلى حملة الشورى، إلى ذوي الحل والعقد. خلينا نوقف شوي هنا فد وقفة بسيطة طبعا بهدف أن نحصل فائدة، نشوف شنو يعني هالبحث هذا شو نقدر نأخذ منه. أولا نجي نسأل هالسؤال، السؤال الأول نسأل نقول أنه شنو الفرق بين العبادات نعم وبين القضاء وأمور السياسة كما يعبر عنها الأستاذ رشيد رضا. زين ماكو فرق. شلون ماكو فرق؟ لأن الله عز وجل ما أكو واقع من الوقائع بالأرض إلا ولها حكم بالكتاب أو السنة. ما ممكن يعني الدين مو بس يتدخل بالعبادات، الدين مو بس يحدد لي الصلاة أو يحدد لي الصوم أو يحدد لي الزكاة ويعطيني ضوابطها أو قواعدها، لا لا أبدا. الدين خصوصا بالنسبة للقضاء يعلمني شلون يجب أن يكون القاضي، وياه اللي ينتخب قاضي شنو الشروط اللي يجب أن تتوفر بالقضاء. هاي اثنين مثلا، هو شلون يقضي القاضي، البينات المقبولة منها شلون وغير المقبولة، يتدخل حتى في نوع الحكم. يعني يقول لي هذه قضية ما يجوز تشهد بها النساء، هذه قضية ما يجوز تشهد بها الرجال، هذه قضية يجوز بها شهادة النساء وشهادة الرجال، يحددها ينص عليها الفقه الإسلامي، ينص هذه قضية يمكن أن تصير بشاهد ويمين، هذه قضية يمكن أن تكون إلا بشاهدين ما يصير شاهد ويمين. زين البينة شنو نوعيتها، العدالة شنو تحديدها، يتدخل الشارع في تحديد القضاء، يتدخل في تحديد الحكم بين الناس في كل صغيرة، وأكثر من هذا يراقب سلوك القاضي أن يساوي باللفظ وباللحظ. يعني ما يعاين الواحد بعين بها شوية غضب ويعاين الواحد بعين بها رقة، واحد يكلمه بكلمة لينة مثلا واحد يكلمه بكلمة شديدة، يعتبره لون من الانحياز. قاضي إذا وقفوا عند متخاصمين في نفس الوقت المتخاصمين يجب أن يأخذ حكم المساواة، أن يساوي ما بيناتهم في كل أنماط المعاملة، كل أنماط المعاملة. الطفلين اجوا، طفلين عندهم ألواح، كل واحد لازم له لوح يكتب به كما كانوا سابقا الكتاتيب يكتبون بالألواح. اجوا الإمام أمير المؤمنين مسجد الكوفة قالوا له احكم بيننا يا أمير المؤمنين أينا أحسن خطا، ياهم من عندنا أحسن. الإمام الحسن جالس قال احكم بينهما واعلم إن الله سائلك عن ذلك. شايف شلون؟ يحكم بين طفلين ياهو خط أحسن، يقول له لا يكون أنت مثلا الحكم هنا لازم يأخذ صفة العدالة، الله سائلك عن ذلك، لازم تبطي بدقة الحكم، ياهو الخط أحسن، لا تكسر خاطر واحد بدون سبب مبرر. إذن هذا اللون يتدخل به الإسلام، ينتهي الأمر به إلى هذا اللون. إذن كيف يوكل أمر القضاء إلى الحل والعقد؟ هاي ناحية. ناحية ثانية يقول قضية السياسة توكل لأهل الشورى. يعني شلون توكل لأهل الشورى؟ أولا هي أدلة الشورى أنا ما أريد أن أناقشها لأنه شوي تحتاج مناقشة طويلة، لكن شيء واحد أسأل أقول شلون يوكل الحكم لأهل الشورى؟ بأي معنى؟ يعني أن الحاكم المادة يطلعها من عنده يطبق حكم الله عز وجل، يعني الحكم بالأمور الإدارية أقصد هنا طبعا بالقضية العامة، يطبق أمر الله يولا، هو يحكم كيف برأيه باعتباره، يعني يملك صلاحية حامل الشورى. اللي يحب يشوف عبارته يقدر يشوف عبارته في تفسير المنار لما يقول هاي تحول لأهل الشورى. شلون يعني تحول إلى ما أعرف، يعني شنو يطبق؟ إذا يطبق حكمه حكم غيره، يصبح مطبق مو أكثر، يعني مثل باقي القضاة أو مثل الموظف اللي يأخذ المادة يطبقها، يأخذ المادة اللي نزلت فيها السماء يطبقها، هذا صحيح سليم. أما أنه لا يعني يطلع حكم هو يشرعها ما ممكن، ما يملك الصلاحية. الإسلام ما يعطي الواحد صلاحية تشريع حكم أبدا، بالمرة ما يعطي صلاحية. تعرف الفقيه شنو وظيفته؟ وظيفة الفقيه استنباط الحكم من دليله، من دليله، يأخذ يجي يستنبط الحكم الفرعي من دليله التفصيلي، يبحث عن الدليل، يجي إلى المسألة يقول هاي المسألة دليلها كذا حكمها كذا، مثل ما نعبر عنه الفقه الاستدلالي، يعني يذكر الحكم ودليله. هذه مهمة الفقيه. فقيه كل مهمته الفقيه ما يشرع، فقيه يعني يحاول أن يصل إلى الحكم الواقعي، ما يقدر يكتفي بالحكم الظاهري كما يعبروا عنا الأصوليين. زين، بأكو قواعد علمية يستعملها، إنما يشرع حكم الله، إنما ينقل حكم الله، وظيفة الفقيه نقل حكم الله. إذن شنو معنى الشورى؟ أن يوكل لأهل الشورى أمر القضاء وأمر السياسة، العبارة ما أعرف، هاي وحدة. ثانية يقول هم ذول أهل الشورى هم ذول الحل والعقد، يقول ذول الحل والعقد اللي ورد ذكرهم دائما يجي أن الأمر موكول إذا ذول الحل والعقد. هم منو ذول الحل والعقد؟ من ينتخبهم؟ من يختارهم؟ عددهم مش كثر؟ يعني لما نقول أن اللي يعين خليفة هو ذول الحل والعقد، منهم هم ذول من يعينهم ذول الحل والعقد؟ شلون يجتمعون؟ من يعرفهم أنه ذو الحل والعقد؟ شلون بأي طريقة نجمعهم ذو الحل والعقد؟ من اطاهم هالحق؟ يعني ليش فلان صار من ذو الحل والعقد من دون فلان؟ ليه؟ بأي مبرر؟ أكو مبرر لو ما أكو مبرر؟ أكو موجب؟ يعني أكو سبب؟ يعني مثلا أنا لما أعين لي مدرس بثانوية يسألوني شنو السبب، أقول هذا يحمل ليسانس، واللي يحمل ليسانس يصلح أن يعين مدرس بثانوية. أعين لي أستاذ بكلية يقولوا لي ليش، أقول هذا يحمل دكتوراه في فرع اختصاصه أعينه. زين، هذا لما أعينه من ذوي الشورى شنو هي المواصفات اللي يجب أن تتوفر به حتى يصير من ذوي الشورى؟ ليش هذا صار من ذوي الشورى مثلا؟ ليش أبو عبيدة صار من ذوي الشورى وعمار بن ياسر ما صار من ذوي الشورى؟ ليش مثلا؟ شنو المبرر؟ شنو هو؟ أكو مبرر لو تقول له؟ هاي وحدة. من بعد المبرر نسأل العدد ما هو اللي يحقق الشورى، ذو الحل والعقد كم واحد هم اللي يحقق، كم واحد ذو الحل والعقد؟ غريب، يعني انت احيانا تقرأ آراء، والله انا اقرأ آراء ما اشتهي اولادنا يطلعون عليها، لا والله. يعني ولد عندي مثقف مثلا مفروض جامعي يجي يقرأ لي بكتاب ان ذو الحل والعقد عددهم ثلاثة، ذول هم اللي يعينون او اثنين اللي يعينون الخليفة، عجيب، اللي يمثل المجتمع الإسلامي كله اثنين ذول اللي هذا، ذول هم ذول الحل والعقد، يعني المجتمع الإسلامي كله يمثلوا اثنين، يمثلوا أربعة، كلام إن شاء الله. أرجوك هذا، يعني أنا ما أجي يعني أحاول أني أفتح لي ثغرة بالإسلام من أجل تصحيح موقف أبدا. نعم بكل آداب أحترمه كرجل صحابي إلى قيمته إلى وزنه، أحترم آراءه، لكن ما أجي إلى مبدأ الشورى هالمبدأ الضخم أقول أن يمثل باثنين، أو أكو أكثر من هذا، أكو رأي لابن عربي أنه إذا واحد يبايع ابنه خلاص هذا وجبت طاعته على المسلمين. أنا ابني أمشي بالسوق يقول لي بايعتك خليفة وأنا صرت خليفة خلاص يجب على الناس كلها أن تطيعني، ما فهمان هذا الكلام إن شاء الله، شلون يقبل هذا الكلام؟ هذا كما ترى أنت، أنا الواقع ما أريد أقيمه، أريد أطرح الموضوع كما هو وأترك تقييمه للسامع، أنه اثنين يمكن أن يمثلون شورى للأمة بكاملها، هاللون من التقييم ما يتناسب ويا طرح الإسلام لهالمسألة المهمة، المسألة الضخمة تماما. أعود إلى الآية. إذن أول شيء الآية تقول تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم شنو هي الشوائب؟ قلنا القدر المشترك الموجود بالأديان. القدر المشترك الموجود بالأديان أولا وحدانية الله عز وجل. وألفت نظرك ترى هذا التثليث اللي صار بالمسيحية هذا صار من بعد ذلك، وإلا ما مو معنى أن الله عز وجل عندما يعبر عن عيسى عليه السلام بأنه روح الله، إذا عبر عنه بأنه روحه مو معناه جزء انفصل من عنده، أو إجت نظرية الأقانيم أو هذا التعدد. وإنت لما تقرأ نظرية الأقانيم وتقرأ نظرية التعدد تمتلئ ضحك. قل أكو إلهين أو ثلاثة، نسأل نقول ذول الإلهين أو ثلاثة إما أن يكونوا كلهم أقوياء أو كلهم ضعفاء أو واحد قوي والباقي ضعفاء. هذا الحصر العقلي، ما عندنا حصر غير هذا. نقول إذا كانوا كلهم ضعفاء كلهم ما يصلحون للألوهية، الضعيف ما يصلح أن يكون إله. إذا لا والله قسم ضعفاء واحد قوي، القوي هو الإله، الضعفاء ما صلحوا للألوهية. إذا لا كلهم أقوياء، نجي نسأل نقول إذا كانوا كلهم أقوياء هل يقوى بعضهم على أن يكتم شيئا عن الآخرين أم لا يقوى؟ إذا كان ما يقوى أن يكتم شيء عن الآخرين فهو عاجز، والعاجز لا يصلح للألوهية. وإذا كان يقوى أن يكتم، نعم، الآخر ما اطلع على ما كتمه هذا، وإذا ما اطلع نعم صار ذاك أكمل منه، وهذا أنقص، والإله يجب أن يكون أكمل. عشان ما بدأ أمشي لك شوية بسلسلة من الأدلة العقلية والآثار اللي تترتب عليها، ما ممكن فلاسفة المسلمين أغنوا لها البحث، ما ممكن يكون إله إلا واحد، مستحيل تتعدد الآلهة، ما ممكن. القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ما ممكن الإله لا يكون إلا واحد. ليه؟ الوحدانية بالواقع هي أصل مشترك في كل الديانات بعد، والربوبية وحدة التشريع أيضا. أنت ما ممكن تلقى لك واحد في دين من الأديان يقدر يطمئن إلى أن التشريع الأرضي أكو به قابلية إلى أن يقابل التشريع السماوي، ما ممكن. ليش؟ واضح التشريع الأرضي منين جاي؟ تشريع الأرض من الإنسان، مو الشكيل هو منه الإنسان، أرجوك الإنسان هو منه، هذا الإنسان هو له غيره اللي تشوفه أنت الآن قدامك أعظم جبار من الجبابرة، تصرع خلية بسيطة تدخل بجسمه تصرع وتحول إلى كيان تافه، تحول إلى كتلة من الألم، يئن إلى أن يموت، خلية بسيطة، عقله محدود، متأثر بالبيئة، متأثر بالمكان اللي يعيش بيه، متأثر بالمؤثرات الطبيعية، عقل الإنسان محدود جدا. بينما الباري عز وجل هو المشرع المحيط، اللي الكون بأجمعه بين يديه بكل ما فيه كل ما عداه، نعم، هو مخلوق له مربوب له، هو خالق المصالح وهو أعلم بالمصالح. زين، إذن في واقع الأمر أن الوحدانية أصل مشترك، العبادة وحدة الألوهية ووحدة الربوبية. قلنا وحدة الألوهية صحة العبادة، ووحدة الربوبية عدم انتماء التشريع لغير الله، المشرع وحده هو الله عز وجل، ولا يملك إنسان حق التشريع أبدا. ما عندنا، ما ممكن واحد يدعي أن يملك حق التشريع، لأن هذا مغرور اللي يدعي أن يملك حق التشريع، لأن الإنسان اللي كله نقص. وخير دليل على هذا، خير دليل على هذا، الآن تعال نظرية من النظريات، شوف فخذ لك نظرية بالعالم تقدر تلقى النظرية انتهوا بيها إلى حد الكمال. لنأخذ نظرية الأجور مثلا، نظرية الأجور الآن في دنيا الاقتصاد، أخذ الاقتصاد المعاصر كله، تلقى أكو نظرية وصلت إلى حد الكمال بنظرية الأجور. تعال نظرية من كل أحد حسب حاجته حسب طاقته ولكل أحد حسب حاجته، تلقى النظرية طلع بها ألف عيب، لأن أنا إذا أعرف أن إلي حسب حاجتي أحتاج الدولة مسؤولة الطينية، انا ما راح ابذل طاقتي كما ينبغي، ما اتعب نفسي، اشتغل اقوم ابوق بالشغل، ها؟ علشان اتعب نفسي؟ زين، هاي من ناحيه. من ناحيه ثانيه ضاع جهد المجتهد، مبادره فرديه بعد ما اكو، لما انا مكفول وحالي حال غيري كنا ناخذ سوى، اذا صرنا كنا ناخذ سوى، ما سوى شيء اذا كان كل واحد حسب حاجته تساوى. ضاعت المبادره، العبقريه ماتت، المبادرة الفردية راحت. اللي انا اتصور اني ابدع حتى اتميز، الانسان مفطور على حب التفرد بالكمال، مخلوق على هذا. زين، شلون بعد شو ترتب عليها من مشاكل؟ ترتب عليها اذا كان لكل احد حسب حاجته، قد تكون حاجة تصير اكثر من ثمن السلعة، النتيجة يكون احمل هذا حاجته على السلعة، اذا حطيتها على السلعة، السلعة بعد ما اقدر ازحن بها بالاسواق، اكو واحد يبيع ارخص مني، ماتت السلعة عندي. 20,000 اشكال يجي عليها النظرية. عشان نرجع للنظرية المجرمة، النظرية الرأسمالية، اللي هي نظرية من كل احد حسب عمل، وما نعطي اجور الا حد الكفاف. حد الكفاف شنو؟ ما يكفي ويكفي زوجة وطفل بس. ليش؟ لان اذا اعطي اكثر يقول لك اطفاله راح يصيرون هواية، وراح يكثر عرض العمل، وراح يقل الطلب على العمل، وراح ينزل مستوى العامل. من ناحية ثانية لطيت أكثر راح أضطر هذا اللي يعطي أكثر أذب على السلعة، ويصير سعر السلعة أكثر، ما أقدر أزاحم بها الأسواق. من ناحية ثالثة، من ناحية رابعة، تعالي للنظريات كلها، نظريات الأجور كلها شوفها، وتعال إلى نظرية السماء وشوف نظرية السماء عندما تشرع نظرية أجور مثلا، أو عندما تشرع نظرية عمل في هذا المورد، تتحاشى كل هالمشاكل. شلون تتحاشى هالمشاكل؟ تجي إلك جزاء عملك. جزاء عملك إش كثر؟ تقدر لجنة اقتصادية تعرف السوق وتعرف حاجتك أنت، تطيق حسب حاجتك وحسب موائمة السوق. إذا صار نقص، إجا إلى صندوق الزكاة، صندوق الضمان، خلى صندوق الضمان مسؤول عن إكمال النقص لك، وفي نفس الوقت أطلق لك المبادرة الفردية. يعني ما أدري شوية أتوسع، إذا عندي مجال إن شاء الله قد أتعرض لها النظرية في الليالي الآتية، بس أريد أبين أن العالم بكل تشريعاته إلى الآن مو قادر يوصل إلى نظرية متكاملة في بعد من أبعاد الحياة. تعال النظرية التربوية الآن، النظرية التربوية شوف بين أخذ ورد. واحد يقول لك أن النظرية التربوية أن الطفل أنا ما أعاقبه، لا، أتركه هو نفسه يصطدم بالتجارب ويستفيد من التجارب. واحد لا يقول من الضروري تستعمل العصا للطفل بالتربية. واحد يجي ينقض النظريتين، ماذا تجد نظرية ممكن تحقق المجتمع المثالي التربوي كما يريد المربي؟ وهذا الإنسان لو غيره الآن مو قادر يعالج لإنفلونزا الإنسان إلى الآن، كل نقص. هل هو يشرع الخير للأرض؟ نترك مشرع هو خالق الكون، ونجي الى الانسان المحدود بكل ابعاده ناخذ اراءه؟ طبعا لا. زين، هذا الفصل الثاني بالايه الكريمه. ثم انتقلت الايه قالت ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. هنا ايضا اكو بحث، اذن الوحدانيتين اخلوا بهن اليهود والنصارى. اخلوا بهن باي معنى؟ أخلوا بوحدانية الألوهية وبوحدانية الربوبية. وحدانية الألوهية أله عيسى، أله مريم، حتى أتخطر نكتة ظريفة للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. فد واحد إجلية من المسيحيين سأله، قال له أيما الإمام سلام الله عليه، قال له أنت اش تعتقد بعيسى؟ قال له عيسى ابن الله إله. قال له زين، بس عيسى ما معروف عنه أن عنده عبادة، ما يعبد. قال له عيسى ما يعبد؟ عيسى أشد الناس عبادة. قال له زين، إذا كان إله شئ من يعبد؟ شئ الإله من يعبد؟ وانت تقول إله وتقول لي أشد الناس عبادة، شئ أشد الناس عبادة الإله من يعبد؟ يعبد نفسه؟ فكرت شوي زين، فأبلش سكت نبالي. الواقع أن هؤلاء أله عيسى وأله مريم، وبعد اتخذوا الأحبار والرهبان أرباب من دون الله. شلون اتخذوا الأحبار والرهبان أرباب؟ مو كما يعبر القرآن الكريم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله؟ إلى الآن الأحبار والرهبان يمنحون البركة ويعطون صكوك غفران ويغفرون لهذا مجرم يملأ الدنيا إجرام ويجي رأس السنة يعترف لدك ثاني يأخذ صك وفران ويطلع. هذا كلام بينما الإسلام يعلن بأعلى صوته النبي صلى الله عليه وآله على المنبر: يا علي اعمل، يا فاطمة اعملي، يا حسن اعمل، يا حسين اعمل، لا أغني لكم من الله شيئا. وهذا ولا تزر وازرة وزر أخرى. احنا نعرف القاعدة في الإسلام أنه ما أكو واحد ينتفع بحسب أو بنسب أو بمكانه. اللي يقدم أو يأخر العمل هو العمل الوحيد اللي يقدم أو يأخر، ليضع أو يرفع، هو العمل. زين، إذن مسألة اتخاذ الأرباب الأحبار والرهبان وأقوالهم وأن أقوالهم تتخذ قانون، طبعا هذا يخرق معنى الربوبية وحدانية الربوبية. يجي يعقب القرطبي، اكتفت لي شوية بالله لهالمقطع. القرطبي يعبر على هالمقطع، شو يقول؟ يقول هذا يدل على أن ما أكو واحد يملك حق التحريم والتحليل إلا الله عز وجل. إذا نريد نحرم أو شيء أو نحلله لازم نرجع به إلى الله. يقول: وفي ذلك رد، أنا دا أنقل عبارة القرطبي، ها، وفي ذلك رد على أبي حنيفة. ليش؟ يقول: لأن كان مثلا أكو عنده تقديرات واستحسانات ما إلها سند من الدين أبدا. أنا ما أريد أن أخشب هذا، هو يعرف تكليفه وياه، لكن اللي يعقب عليه بعبارة أخرى. شنو العبارة الأخرى؟ العبارة يقول: وفي ذلك رد على الرافضة، لأن الرافضة يقولون تجب إطاعة الإمام حتى ولو قال، حتى ولو أحل ما حرمه الله. ارتفت لي التعبير، موجود تعبيره اللي يحب يرجع لها الآية في تفسير القرطبي يراها. ما أنقل لك شيء طبعا ما لم أكن متأكد منه. زين، خليني انسأل لهذا الرجل. أولا نقول له: في أي كتاب أكو عند الرافضة واحد يقول يجب إطاعة الإمام حتى ولو خالف قول الإمام قول الله أو أحل الحرام؟ وين؟ خلي يجيب لنا كتاب واحد، ما المخرف، ما الواحد شخيف ما يخالف من قبله، مو ما الفقيه. نعم، أكو عندنا إحنا واحد يذهب إلى القول بأن الإمام يطاع ولو أحل ما حرمه الله؟ والحال الأئمة هم هذه كلمتهم. شنو كلمة الإمام؟ الإمام يقول: أولنا محمد، أوسطنا محمد، آخرنا محمد، قولنا قول محمد. إحنا ما عدنا شيء إلا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله، إحنا نتبع أقوال النبي. زين، إذا جاءكم الحديث عنا، عبارات الأئمة، إذا جاءكم الحديث عنا اعرضوه على كتاب الله وسنة نبيه، فما وافقهما فخذوا به وما خالفهما فاضربوا به عرض الجدار. زين، وحتى شاعرهم يقول: وهات ووالي أناسا قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري. وين أكو واحد من أئمة أهل البيت قال قولا يحل ما حرم الله؟ وين أكو عدنا دليل إحنا بأن نتبع قول الإمام حتى ولو أحل ما حرمه الله؟ هاي إحنا تتبعنا. تفضل سمو، أنا شوي ما أريد أخوض، إحنا ما عدنا فقيه يقول الأصل قول فلان الفقيه، فما إن وافقه القرآن أخذنا به وإن خالفه القرآن نعم نرمي بالقرآن. شنو رأيك؟ ها؟ إحنا ما عدنا واحد يقول أبدا، وأتحدى هاي كتبنا موجودة. زين، هات لي كتاب واحد يقول يجب إطاعة الإمام إذا كان إمام، إذا كان قول الإمام يحل ما حرمه الله. معاذ الله، هذا أصلا إحنا ما نقول بإمامته. اللي يحل ما حرمه الله عز وجل لا نعتبره إمام فضلا عن إطاعة قوله. إحنا إنما اتبعنا أهل البيت لورعهم ولعصمتهم ولدينهم ولخلقهم. أي وحدة. ثانيا شوف التناقض، التناقض في القول لما يقول أن هؤلاء يوجبون إطاعة الإمام حتى ولو ذهب إلى إحلال ما حرمه الله من دون مستند شرعي. يعني أكو واحد يقدر يحل ما حرمه الله بمستند شرعي؟ أكو مستند شرعي يحل ما حرمه الله؟ التناقض يصير. مستند شرعي يحل ما حرمه الله، هو على مشان الشرع يعني قول الله، يعني يصبح قول الله يناقض قول الله، ممكن يلتفت الى التناقض. هاي اثنين، ثلاثة. من بعد ذلك ها نجي الى الشيء الثالث، نسأل نقول ان الان الشاب المسلم اذا اجى ويقرأ التفسير العملاق، تفسير القرطبي ترى تفسير ضخم مو عادي، تفسير عملاق من التفاسير الضخمة جدا، تفسير غني ها من تفاسير المسلمين المهمة. اجي انا مثلا كباحث اجي اقرأ هالتفسير، لما اقرأ هالتفسير اشوف ذول الرافضة تبين يتبعون واحد يحلل ما حرمه الله، عجيب. ايش راح اخذ انطباع انا عن فرقة من المسلمين؟ ايش راح الانطباع اللي راح اخذه؟ هذا اذا وفد على الله ايش راح يقول لله عز وجل باشر؟ مباشر يقول للباري تعال، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. انت هالحكاية لما حكيتها ورحت متأكد منها يو لا؟ هذا التراث، التراث هذا اللي الملغم اللي خليته فيه في طريق المسلمين، ايش راح تقول لله غدا؟ ها؟ وما من كاتب الا ستبقى كتابته وان فنيت يداه فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك بالقيامة ان تراه. انت ايش راح تقول لله عز وجل غدا اذا قل لك تعال شنو مستندك على هذا الكلام؟ بعدين ايش خليت انت تراث للانسانية؟ ايش خلت للمسلمين؟ الان المسلمين يجون لما يقرؤون، انا عندما اقرا شيء اللي خلق اروح ادور الكتب وادور كتب الفقه وكتب التراث، انا واحد شاب عندي بحث اريد اتبع هالبحث ارد الف ولف من كم كتاب واروح، مو شغلتي تخصص، انا اقدر ادور لما اجي القى هاي الروايه انقلها عنه، يعني خلقت العداوه والبغضاء، يعني كفرت طائفة من المسلمين، لأن قطعا الذي يحلل ما حرمه الله عامدا كافر بلا كلام، لأن تحليله يستلزم تكذيب النبي وتكذيب النبي كفر. زين، إذا كيف أنت تجي إلى أمة بكاملها تكفرها؟ شو الحكاية يعني الكلمة هيك سهلة؟ أنت جيت أقول لك خيارة يجذب لك قذيفة في طريق المسلمين، جيت سويته هذا البلاء المبرك. يا اخي عجيب والله، يعني مصيبة تراثنا وتاريخنا، يجب ان نرجع الى ونصفيه من كثير من المصائب اللي موجودة بتاريخ محشود حشد بالمصائب، تاريخ مملوء بالرزايا. زين، رابعا شئلة للرجل، نقول له النبي صلى الله عليه وآله عندما كان يقول إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا ولقد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. زين، الحديث موجود، جمهور المسلمين يروه بها النص اللي ذكرته لك. هسا اكو بعض ناس ما اكو على لسان رقيب من الله او ما يشعر بمسؤولية، رأسا يجي يطير عترتي يوخرها يبدلها بسنة، ما لقيمة كلام هذا، ما لقيمة. ليش؟ لان بين ايدينا تراث المسلمين هذا موجودة، اي كتب الحفاظ مع المسلمين موجودة، وعشرات المصادر تنص على قول النبي اني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا ولقد نبأني اللطيف الخبير انهما لا يفترقا. شنو على لا يفترقا؟ يعني مو افتراق مكاني او زماني، لا، يعني لا يفترقا بالمعنى، ولا ممكن الامام يمشي وما شاي القرآن، وممكن نعم يموت الامام القرآن يبقى، افتراق زماني يصير والافتراق المكاني يصير، لكن لا يفترق بالمضمون، يعني ان اقوالهم هي اقوال القرآن عينا، ما يخالفون القرآن بشيء. ولذلك ابن عربي صاحب الفتوح المكية، ابن عربي لما يجي الى هاي الآية بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، يقول دلت هذه الآية على أن أهل البيت هم الطهر بعينه، وأنه الله نزههم عن كل رجش ومن الرجش الكذب، فمنزهون يعني ما ممكن يصدر منهم مخالفة أو كذب أو لند من الذنوب، هذا معنى العصمة. وإذا كان كذلك على ما يجي يحل ما حرمه الله. ولذلك ابن عربي يستدل منها الآية على عصمة سلمان المحمدي، لأن يقول ثبت لأهل البيت أنهم معصومون، والنبي قال سلمان منا أهل البيت، نبالي. ولذلك تشوف أنت لما يمر واحد من بعض خطباء المسلمين، إذا أمر لك على هذا ابن عربي يحملوا لك عليه حملة شعواء لهالسبب هذا، مو أكثر، لأن رجل موالي لأهل البيت، إذا مروا بي مزقوا الكياء شرحوا تشريع فظيع، لأنه حمل ولاء أهل البيت. لأن إنسان يحمي، مع الأسف والله أنا أكد لك هذه، يعني ما تنقص من قدر أهل البيت بقدر ما تنقص من قدر عدو أهل البيت. في الواقع أهل البيت ما سواء مدحناهم أو ذميناهم، إلهم قيمتهم الموضوعية، ما يحتاجون إلى مدحنا ولا يتأثرون من ذمنا. وأبيك لو أبعد من الصبح لليل أشتم علي بن أبي طالب، ما أنقص من قدر شعره، وبالفعل شتموه مئات آلاف ما أثروا عليه. ولو أريد أن أمدح الليل والنهار صدقني ما أزوده. ورحم الله من يقول وما مدحتي تليك فخرا، وإنما أرد بإطرائي عليك الطوارية. إذا الملأ الأعلى تحدر بالثناء عليك، فما شأني وشأن ثنائي؟ شنو الشأن، مدحتك أو ما مدحتك؟ ما أقدر أزيدك شيء، وإذا ذميتك أيضا ما أنقصك. وبالفعل شتم الإمام، ولكن هل أثر الشتم عليه؟ بالعكس، اللي شتموا أنفسهم صدقني. وإذا أتتك، رحم الله أبا الطيب، وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. الواقع أن الإنسان حسبه أن يصلح ما بينه وبين ربه، يجي واحد يشتمه خليه يشتمه، بالعكس هذا تشريف إليه، هذا شرف إليه شتمه. عندما شتم الإمام سلام الله عليه ما نزل من قدر شيء، وإلا في نفس عاصمته صعد على المنبر عبيد الله بن زياد قال الحمد لله الذي أظهر الحق لأهله ونصر أمير المؤمنين يزيد وأشياعه وقتل الكذاب ابن الكذاب. ما زاد على هذا حتى قام له عبد الله بن عفيف، قال له الكذاب ابن الكذاب أنت وأبوك ومن استعملك وأبوه يا عدو الله، أتقتلون الذرية الطاهرة وتتكلمون على منابر سيد المرسلين بهذا الكلام؟ وغوثاه، أين أبناء المهاجرين والأنصار لينتقموا منك ومن طاغيتك اللعين على لسان محمد سيد المرسلين؟ قال علي به. قامت إليه الجلاوزة، قام الأشراف من عشيرته، كانوا 400 من الأسد بالمجلس، شهروا 400 سيف وطلعوه تحت ظلال السيوف. ومن بعدها بلحظات لما جرت صوت حديد وقام يتخطى رقاب الناس ليضرب ابنة أمير المؤمنين أخت الحسين، عندما سألها قال لها كيف رأيت صنع الله بأخيك والعتاة المرد من أهل بيته؟ قالت والله ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل، مضوا إلى مضاجعهم، سيجمع الله بينك وبينهم، تحاد وتخاصم، انظر يومئذ لمن الفلك، فكلتك أمك يا ابن مرجانة. هو أخذ صوت، شلون الذكرة أن أم مرجانة ما يصير الذكرة، أخذ صوت حديد من محزم بعض الجالسين وقام يتخطى رقاب الناس، وعمر بن حريث قام له قال ما تريد أن تصنع؟ شو يسوي؟ قال ما تراها كيف تجرأت علي؟ قال ويحك هذه صريخة آل عبد المطلب. قال جابتها الظروف إلى المجلس هذه على أي حال، بعدين مو رجولة أنك تتمشى على امرأة تأخذ شوط لتضربها. لما نظرت إلى ذلك اختنقت بعبرتها، غلبتها دموعها ولكنها أمسكت الدمع، أخفت الدمع، لأنها لا تريد أن يبدو عليها الذل أو الانكسار فتكون معرضا لشماتة هؤلاء. كتمت غيظها إلى أن جن علي الليل، دلفت ليلا إلى رأس أبي عبد الله فأين نزار في متون خيولها ترى بالشبا قد علم الشوط خافقي أقلب طرفي لا حمي ولا حما سوى هضوات الشوط من فوق عاتقي من انصدع غيابي انصدعي لهدات تسعار تحت ضلعي اخبي عن الشمات دمعي وذكرك بنص الليل ولعي انعم جوابا.
أيها الإخوة والأخوات، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه.
عليك يا ذا الجلال معتمدي، طوبى لمن كنت أنت مولاه، طوبى لمن بات خائفا واجلا يشكو إلى ذي الجلال بلواه.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. عراقتشي يقول إن العالم يشهد عودة إلى قانون الغاب بقيادة أمريكا التي تعمل على فرض القوة بدلا من القانون. غارات إسرائيلية مكثفة على غزة وحملة اعتقالات في الضفة طالت عددا من الفلسطينيين بينهم أسرى محررون. اتساع رقعات العنف والاشتباكات في سوريا بين جماعات مسلحة وقوات الحكومة الانتقالية. أهلا بكم. انطلقت صباح اليوم في العاصمة الإيرانية طهران أعمال مؤتمر دولي بعنوان القانون الدولي تحت الهجوم، العدوان والدفاع، بحضور وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وعدد من كبار المسؤولين السياسيين. وحذر عراقجي خلال المؤتمر من أن العالم يشهد عودة إلى قانون الغاب بقيادة الولايات المتحدة التي تسعى لفرض نظام دولي قائم على القوة بدلا من القانون. وشدد عراقجي على أن النظام القائم على القواعد التي تروج له واشنطن وحلفاؤها هو أداة انتقائية تخدم مصالحهم وتتعارض مع القانون الدولي. وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلي على إيران بدعم أمريكي وجه ضربة غادرة للدبلوماسية، مؤكدا أن رد طهران كان ممارسة مشروع لحق الدفاع عن النفس. لنستمع إلى جانب من كلمة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال المؤتمر.
إن إيران كانت عملياتها في مواجهة العدوان الصهيوني والأمريكي الغاشم كانت عمليات محقة وحق